أهلا وسهلا بكم معي أصدقائي المستمعين في دراستنا المستمرة لكلمة الله. أصلي إلى الله تعالى أبينا السماوي أن ينعم علينا بذهن مفتوح يتقبل كلمته ويستجيب لها، لكي نتمتع بسلامه في حياتنا، ولاسمه كل الحمد إلى الدهر. نواصل التأملات في سفر دانيال في القسم النبوي من السفر، وما زلنا نتأمل في الفصل السابع. ضمن الرؤية التي رآها عن الحيوانات الأربعة، هبت الرياح الأربع بقوة وعنف على البحر الأبيض المتوسط، والبحر يشير إلى جميع الأمم في العالم، والإعصار القوي يشير إلى المرحلة الأخيرة من المملكة الرابعة، حيث ستظهر أيديولوجيات معينة تسعى للسيطرة على تفكير الناس المضطربين من جميع الأمم والقبائل. ونحن نعيش الآن صديقي المستمع في المرحلة الأخيرة من المملكة الرابعة، فمن الواضح أننا قريبون جدا من الوقت الذي ستظهر فيه الإمبراطورية الرومانية من جديد، ويبدو بأننا نقترب من هذا الوقت رغم أنه ليس باستطاعتنا أن نعرف الوقت بالتحديد. وهكذا يا صديقي يقدم لنا دانيال صورة مخيفة ومشهدا مرعبا، وهذا لا يعني أننا قد وصلنا إلى تحقيق تلك النبوة في يومنا هذا، لكن الريح بدأت تهب وقد تكون العاصفة طويلة. كانت الحيوانات الأربعة مختلفة عن بعضها البعض، فهنالك أسد ودب ونمر وحيوان له 10 قرون، وهذه الحيوانات الأربعة تمثل الممالك المؤلفة من عدة شعوب وألسنة وقبائل وأمم. الأسد يشير إلى بابل، وقد تحدثنا كثيرا عن عظمة بابل. أما الدب فهو يمثل مملكة مادي وفارس، ويقابل الذراعين من فضة في تمثال نبوخذنصر. النمر الذي ينقض بغتة على فريسته يمثل الإمبراطورية اليونانية المقدونية التي كان يحكمها الإسكندر الكبير، ورأينا انقسام إمبراطورية الإسكندر بعد موته في بداية 30 من عمره إلى 4 أقسام. وفي رؤيا خاصة رأى دانيال الحيوان الرابع، وهذا ما رأيناه في العدد 7 من الفصل 7 من دانيال، والذي ختمنا به تأملاتنا السابقة. يقول العدد 7: بعد هذا كنت أرى في رؤى الليل، وإذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا، وله أسنان من حديد كبيرة، أكل وسحق وداس الباقي برجليه، وكان مخالفا لكل الحيوانات الذين قبله، وله 10 قرون. هذا هو الحيوان الغريب، ويمثل إمبراطورية روما، كما هو حال قدمي الحديد في تمثال نبوخذ نصر. وسوف نجد تفسير ذلك بالتفصيل في الآيات من 19 إلى 28، ونحن بالطبع نريد معرفة التفسير الذي يقدمه روح الله لنا، فهذا يريحنا من أي تخمين. نرى هنا صديقي أن التركيز على الحيوان الرابع يفوق التركيز على الوحوش الثلاث السابقة مجتمعة، وهذا المقطع هام جدا بالنسبة لنا، لأننا نعيش في زمن الحيوان الرابع، وهو الوقت الذي تبدأ فيه الأصابع 10 والقرون 10 بالظهور. يختلف الحيوان الرابع ويتفرد برؤية مستقلة، كما قلنا بأن هنالك شبيها للحيوانات الثلاثة في الغابات وحدائق الحيوان، أما اليوم فلا يمكننا أن نرى مثل الحيوان الرابع لا في البر ولا في البحر ولا في الجو. يوصف الحيوان الرابع بأنه هائل وقوي وشديد جداً، فهذا الحيوان الذي يمثل الإمبراطورية الرومانية يتميز بقوته، وهو يبث الرعب والخوف في النفوس، كما أنه لا يشبه أيا من الحيوانات الثلاثة السابقة، وله أسنان من حديد كبيرة، وهذا يجعله شبيها بقدمي الحديد في تمثال نبوخذنصر، واللذين يشيران أيضا إلى الإمبراطورية الرومانية، فقد بقيت قدم روما الحديدية ضاغط على عنق هذا العالم طوال 1000 سنة. وقد قيل الكثير عن إمبراطورية روما التي حيرت المؤرخين وأذهلتهم، وقد قال جيبون عنها: إمبراطورية روما ملأت العالم، وحينما صارت الإمبراطورية في يد شخص واحد أصبح العالم سجناً آمناً وموحشاً لأعدائه، وقد كانت المقاومة تعني الموت، وكان الفرار مستحيلاً. نعم، انقسمت إمبراطورية روما وهي ماثلة الآن في العديد من الأمم التي تعيش في أوروبا، ولم يتمكن أحد من التغلب على الإمبراطورية الرومانية، لكنها تداعت من الداخل وانقسمت إلى تلك الأمم المختلفة. يمتاز هذا الحيوان الغريب بوجود 10 قرون له، وهذا يتوافق مع قدمي التمثال اللتين تحتويان على 10 أصابع، ولا ينصب التركيز هنا على أصل هذه الإمبراطورية، وإنما على نهاية الزمان، أي فترة القرون 10. والأمر الذي يجعل رؤية هذا الحيوان الرابع أكثر أهمية بالنسبة لنا هو أنها لم تتحقق بعد، فيبدو أننا نعيش في فترة ما تؤدي إلى نهاية الزمان. لقد تحققت رؤى الحيوانات 3، وهذا يعني أن 3/4 هذه النبوة قد تحقق حرفيا، وكل ما تبقى للمستقبل هو زمن القرون. لقد ظهرت المملكة 4 المتمثلة في روما، ورغم أنها انقسمت إلا أنها ستعود للتوحد في 10 ممالك. أما الشخص الذي سيقوم بتوحيدها وضمها معا فيدعوه الكتاب المقدس ضد المسيح. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من الفصل 7 من دانيال من الآية 7 وحتى 14.
بعد هذا كنت أرى في رؤى الليل وإذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا وله أسنان من حديد كبيرة، أكل وسحق وداس الباقية برجليه، وكان مخالفا لكل الحيوانات الذين قبله، وله 10 قرون. كنت متأملا بالقرون وإذا بقرن آخر صغير طلع بينها، وقلعت 3 من القرون الأولى من قدامه، وإذا بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن، وفم متكلم بعظائم. كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام، لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي، وعرشه لهيب نار وبكراته نار متقدة، نهر نار جرى وخرج من قدامه، ألوف ألوف تخدمه، وربوات ربوات وقوف قدامه، فجلس الدين وفتحت الأسفار. كنت أنظر حينئذ من أجل صوت الكلمات العظيمة التي تكلم بها القرن. كنت أرى إلى أن قتل الحيوان وهلك جسمه ودفع لوقيد النار. أما باقي الحيوانات فنزع عنهم سلطانهم، ولكن أعطوا طول حياة إلى زمان ووقت. كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض.
والآن يتم توجيه انتباهنا إلى القرون 10. يقول دانيال: كنت متأملا بالقرون وإذا بقرن آخر صغير طلع بينها، وقلعت 3 من القرون الأولى من قدامه، وإذا بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن، وفم متكلم بعظائم. لاحظ عزيزي المستمع أن هذه القرون لا تمثل مملكة 5، فهي تنمو وتطلع من رأس الحيوان 4، وهي تعد بمثابة آخر تطور يشهده الحيوان 4. فقد كانت أصابع التمثال في الرؤية الأولى مؤلفة من حديد وخزف، وما يزال الحديد هناك فروما ما تزال هناك، والخزف أي الضعف موجود أيضا، وربما كان الحديد يمثل الحكم المستبد في حين أن الخزف يمثل الحكم الجمهوري أو الديمقراطي. إن شكل الحكم المثالي لدى الله ليس الحكم الديمقراطي بالمناسبة، وإنما الحكم المطلق، فحينما يحكم المسيح هذه الأرض لن يقوم بمشاورة أحد فيما يفعل، بل سيقوم وحده باتخاذ القرارات، وسوف يدير هذه الأرض بالطريقة التي يشاء. لهذا فمن الأفضل أن نصبح أنا وأنت يا صديقي على مثاله وصورته، وإلا فسوف نشعر بالضيق والانزعاج في ظل حكمه. وفي الحقيقة سوف يقوم المسيح بإخضاع كل شيء له أنذاك. لقد تهاوت روما وسقطت بسبب الفساد الداخلي الذي تفشى فيها، لكنها ستعود للظهور من جديد. ومن المدهش أن الناس في وقتنا الحاضر يبحثون عن شخص يستطيع توحيدها وإنهاضها من جديد. والآن يصبح القرن الآخر الصغير هو المفتاح للموقف بأكمله، فهو يقتلع ثلاثة من القرون الأولى ويسيطر على الكل. ورغم أننا لا نعرف هوية الممالك العشر، إلا أنها ظهرت نتيجة تفكك إمبراطورية روما. أما عبارة وإذا بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن، فهي تشير إلى الذكاء والعبقرية البشرية. كذلك فإن عبارة وفم متكلم بعظائم تشير إلى التجديف الذي يصدر عن هذا الشخص. عدد 9: كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام، لباسه أبيض كالثلج، وشعر رأسه كالصوف النقي، وعرشه لهيب نار، وبكراته نار متقدة. ينتقل المشهد الآن إلى السماء لنرى عرش الله، وهذا هو نفس المشهد الموصوف في الفصلين الرابع والخامس من سفر الرؤيا. وهذا يشير إلى الاستعداد لدينونة فترة الضيق العظيم ومجيء الرب يسوع إلى الأرض. كنت أرى أنه وضعت عروش، هذا شبيه برؤيا 4:4، لكن في حين أن يوحنا يذكر عدد الشيوخ وغير ذلك من التفاصيل في سفر الرؤيا، فإن دانيال غير معني بذلك، لأن موضوعه لا يشمل الكنيسة ومستقبلها. وجلس القديم الأيام، أي الله الأزلي، لباسه أبيض كالثلج، هذا يشير إلى قداسة الله وبره، وشعر رأسه كالصوف النقي، هذه إشارة إلى حكمة الله اللامتناهية، وعرشه لهيب نار، هذا يشير إلى دينونته، وبكراته نار متقدة، وهذا يشير إلى طاقة الله وقوته. عدد 10: نهر نار جرى وخرج من قدامه، ألوف ألوف تخدمه، وربوات ربوات وقوف قدامه، فجلس الدين وفتحت الأسفار. لا يشير هذا إلى دينونة العرش العظيم الأبيض التي تحدث بعد الملك، بل إلى دينونة فترة الضيق العظيم ومجيء المسيح لتأسيس مملكته بحسب ما يراه دكتور ماجي. كذلك مستمعي، بإمكانك أن تنظر في سفر الرؤيا الفصل الخامس والعدد 11. عدد 11 من الفصل السابع من دانيال: كنت أنظر حينئذ من أجل صوت الكلمات العظيمة التي تكلم بها القرن، كنت أرى إلى أن قتل الحيوان وهلك جسمه ودفع لوقيد النار. في حين أن الله هو الذي يرسم مشهد الدينونة في السماء من أجل تقرير من سيدخل الملكوت، فإن القرن الصغير على الأرض يجدف على الله، لكن دينونته أكيدة ومملكته محكوم عليها بالهلاك. إن التركيز في هذه المملكة المتمثلة في الحيوان الرابع والأخير لا ينصب على بدايتها وإنما على نهايتها، فظهور القرن الصغير يأتي قبل وقت قصير من مجيء المسيح لإدانة الأمم الحية والأفراد الأحياء، وهذا يشير إلى فترة الضيق العظيم. عدد 12: أما باقي الحيوانات فنزع عنهم سلطانهم، ولكن أعطوا طول حياة إلى زمان ووقت. رغم أن الحيوانات الثلاثة قد هلكت، إلا أن أيديولوجية وفلسفة الممالك التي تمثلها ما تزال موجودة وسوف تظهر في فترة الضيق. عدد 13: كنت أرى في رؤى الليل، وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه. نرى هنا ابن الله في السماء، وقد أعطي السلطان لأخذ ممالك هذا العالم من الأمم وتأسيس مملكته. وقد أشار يسوع إلى هذا المقطع حينما وضع تحت القسم أثناء محاكمته أمام المجمع، حيث نقرأ في مرقس 14 61 و62 فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له: أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع: أنا هو. وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. كما تنبأ الملاك في وقت ولادته قائلا بحسب إنجيل لوقا الفصل الأول: هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه. لذلك فإن ما لدينا هنا يا صديقي هو جملة واضحة عن أن الرب يسوع هو ذلك الحجر الذي قطع بغير يدين والذي ضرب التمثال، وهو سوف يؤسس مملكته العتيدة. ونقرأ في المزمور الثاني: إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. لقد ولد المسيح من بين الأموات. هذا يشير إلى قيامته وليس إلى ولادته في بيت لحم. ثم يمضي ناظم المزمور فيقول: اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك، وأقاصي الأرض ملكا لك. سوف يهيمن الرب يسوع على المملكة، لكن كيف سيقوم بذلك؟ هذا ما سنعرفه من خلال المزمور الثاني والعدد التاسع: تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. فحينما يأتي المسيح إلى الأرض لن يكون الملك بانتظاره، بل هو الذي سيخمد كل عصيان وتمرد، أما المطيعون فسوف يدخلون الملكوت. عدد 14: فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. سوف يؤدي هذا إلى إعداد الطريق لمجيء المسيح وتحطيم التمثال بواسطة الحجر الذي قطع بغير يدين. ويبدو أن عبارة سلطان أبدي تناقض فكرة الملك، لكن في نهاية الألف سنة والتي ستكون فترة اختبار يحكم فيها المسيح، ستأتي فترة قصيرة من العصيان والتمرد حينما يتم إطلاق إبليس لفترة قصيرة، ومن ثم سيستمر الملكوت إلى الأبد. هذا هو الترتيب الذي يراه دكتور ماجي واضع هذه الدراسات. نقرأ في سفر الرؤيا الفصل 20 والعدد 6 ما يلي: مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. هذا ما يقوله يوحنا في سفر الرؤيا. لا يعد الملك يا صديقي عن كونه مرحلة من مراحل الملك الأبدي، ونجد مراحل هذا الملكوت مفصلة في سفر الرؤيا والفصل 20. فالمسيح سيملك 1000 سنة على الأرض بشروط السماء، وبعد هذه الفترة سيتم إطلاق سراح إبليس، وسوف تعمل القلوب غير المتجددة والتي ما تزال متمردة على المسيح، ستعمل على التحالف تحت قيادة إبليس الذي ينظم صفوفهم لشن الحرب على المسيح. لكن سيتم إلقاء إبليس وهؤلاء الخونة في بحيرة النار، ثم يقوم الأموات الأشرار لكي يدانوا أمام العرش العظيم الأبيض. بعد ذلك سوف يصبح الملكوت أبديا. وتوضح كلمة الله أن مكان هذه المملكة هو على الأرض. نقرأ في سفر ميخا الفصل 4: وتسير أمم كثيرة ويقولون: هلما نصعد إلى جبل الرب وإلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. أرجو صديقي أن تكون مستعدا للقاء المسيح، لأنه آت عن قريب حتما. سيأتي لأخذ أحبائه الذين آمنوا به مخلصا لحياتهم، أما بالنسبة لرافضيه فسيكون ديانا ولن ينجو أحد من سيفه. أرجو أن تكون من قابليه، وليبارك الرب حياتك.